بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: والثاني، لما ذكر الأول وهو المتواتر ذكر الثاني، وهذا الترتيب يستفيد منه طالب علم الحديث في ضبط هذه الأنواع بشروطها. قال: وهو، أي هذا الثاني المشهور، أول أقسام الآحاد. تقدم معنا أن العلماء قسموا الأخبار إلى متواتر، تقدم معنا بيانه، وإلى آحاد. فالمشهور هو أول أقسام الآحاد، وما جرى عليه الحافظ في نخبته ونزهته التي هي شرح لمتنه النخبة في ذكر أخبار الآحاد من الأعلى إلى الأدنى، وهذا ترتيب أيضا يستفيد منه الطالب في علم الحديث ضبط هذه المرتبات. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، هذا تعريف المشهور عند المحدثين. ما له، أي للحديث المشهور، هذه اصطلاحات اصطلح عليها علماء الفن، فعلى طالب هذا الفن أن يعرف اصطلاح أهله. من هذه الاصطلاحات المشهور ما تعريفه؟ ما له طرق، جمع طريق، أي الأسانيد، له أسانيد، لأن السند هو الطريق الموصل إلى المتن، محصورة، فأخرج المتواتر، لأنه لا بد أن يكون بلا حصر عدد معين كما تقدم معنا. وهذا الحصر له ضابط، بأكثر من اثنين، بأكثر من اثنين أي ثلاثة فصاعدا، بشرط ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. إذن الحديث المشهور الذي يسميه علماء الحديث مشهورا، ما كانت له طرق وأسانيد محصورة فأخرج المتواتر، بأكثر من اثنين أي ثلاثة فصاعدا، ما لم يبلغ حد التواتر. قال السخاوي في قوله محصورة بأكثر من اثنين، أي عن بعض رواته أو في جميع طبقاته. قال: وهو المشهور، فالسخاوي لما بين بقوله عن بعض رواته أو في جميع طبقاته، من هنا تعلم كذلك اختلاف المشهور عن المتواتر. قال: وهو المشهور، أي الحديث المشهور عند المحدثين الذين اشتغلوا بعلم الحديث، ونحن ندرس هذا العلم، فيهمنا اصطلاح علماء الحديث. أما اصطلاح غيرهم كالأصوليين مثلا فله كتبه، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتب أصول الفقه. إذن المشهور عند المحدثين ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، عن بعض رواته أو في جميع طبقاته. وقوله عند المحدثين احتراز عن المشهور عند غيرهم كالأصوليين والفقهاء، أو كان مشهورا على ألسنة الناس، سمي بذلك، سمي الحديث المشهور مشهورا، وهذا معنى قوله بذلك، أي سماه أهل الحديث بالمشهور لوضوحه، أي أن شهرته جعلته واضحا، فالشيء المشهور واضح وشهرته لكون رواته أكثر من اثنين فاشتهر. بعضهم انتقد على الشارحي قال لو قال لظهوره لكان أولى وأبلغ، لأن المشهور هو ظهور الشيء والشهير معروف، والأمر في ذلك سهل. واعلم أن ما جرى عليه المؤلف من أن أقل عدد المشهور ثلاثة هو ما اقتضاه كلام ابن الصلاح، واختاره جمع، وخالف في ذلك بعض أهل الأصول كابن الحاجب والآمدي، حيث تبع ابن الحاجب الآمدية بأن حدوه ما زادت نقلته على ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر، وجزم به البلقيني وابن الجزري. قال وهو المستفيض، المشهور بهذا الحد هو الحديث المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. هل المشهور والمستفيض بمعنى أم بينهما اختلاف؟ يقول لما عرف المشهور بما له طرق محصورة بأكثر من اثنين قال هذا هو المشهور عند المحدثين، وبين سبب تسميته لوضوحه، ثم قال وهو المستفيض على رأي، أي على قول ورأي لعلماء آخرين، ثم بين في النزهة على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. فالفقهاء لهم اصطلاح، علماء الأصول لهم اصطلاح، المحدثون لهم اصطلاح، ونحن ندرس اصطلاحات وقواعد وأصول علماء الحديث. فقوله على رأي جماعة من أئمة الفقهاء أي من أهل الأصول، وذكر بعضهم أنه لبعض المحدثين أيضا كما عبر به السخاوي، وأخطأ من قال كلهم. وعلى هذا الرأي جرى المصنف في كتابه الإصابة، في كتابه الإصابة قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. إذن هؤلاء عندهم أن المشهور هو المستفيض ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. سمي المشهور بذلك أي بالمستفيض لانتشاره، أي اشتهاره بين الرواة، حيث كانت طرقه محصورة بثلاثة فما فوق ما لم يبلغ عدد التواتر. إذن سمي المشهور مستفيضا لاستفاضته واشتهاره. ومن هذا مبحث لغوي، فاض الماء يفيض فيضا، الماء هذا إذا فاض دليل على كثرة هذا الماء، يكثر هذا الماء حتى يتجاوز حد الإناء فيفيض. قالوا هكذا الحديث المشهور سمي مستفيضا لكثرة رواته في طبقاته. قال ومن فاض الماء يفيض فيضا، ثم ساق القول الذي يليه فقال
ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك.
هذا قول في هذه المسألة، علمت ما هي المسألة، هل المشهور والمستفيض بمعنى أم بينهما اختلاف؟ فالقول الأول أنهما بمعنى. القول الثاني يقول ومنهم من أئمة الفقهاء والأصوليين والعلماء من غاير، ومغايرة الشيء أن يجعل هذا الشيء غير الشيء الآخر، من هنا قالوا مغايرة، يعني من فرق بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض، هذا وجه المغايرة والاختلاف، يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يكون المستفيض في انحصار كثرة طرقه في ابتدائها وانتهائها سواء، والاستواء في الكثرة لا بالنسبة للعدد. وزاد السخاوي لما قال في ابتدائها وانتهائها قال ومن بينهما، فكان الأولى أن يقول المصنف من ابتدائه إلى انتهائه، من ابتدائه إلى انتهائه. قال: والمشهور أعم من ذلك، أعم من ذلك، بحيث يشمل ما كان أوله منقولا عن الواحد كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا قالوا حديث مشهور، هذا القول الثاني.
ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن.
ومنهم أي من الفقهاء وغيرهم من العلماء من غاير وفرق بين المستفيض والمشهور على كيفية وهيئة أخرى. قال الصنعاني في إسبال المطر: ومنهم من غاير على كيفية أخرى، وهي أن الأول المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، دون اعتبار عدد، بخلاف المشهور، ولهذا قال: وليس من مباحث هذا الفن. قوله وليس، من الشراح من قال المستفيض، ومنهم من قال في هذه المغايرة، ومنهم من غاير على كيفية أخرى، فتحقيق هذه المغايرة ليس من مباحث هذا الفن، لأنه بأصول الفقه أليق، لذا من تكلم فيه كان من علماء الأصول، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتب الأصول كالمذكرة وغيره. وإذا علمت أن هذا المبحث ليس من مباحث هذا الفن، يهتم طالب العلم باصطلاح أهل الفن ويعلم هذه المسائل التي ليست من مباحث هذا الفن، أدخلها من أدخلها في هذا الفن كما أدخل ما أدخل في غيره. فالناظر مثلا في علم أصول الفقه يجد أنهم أدخلوا فيه شيئا من علوم الحديث لكنها على رأي الأصوليين والفقهاء، ويجد أنهم أدخلوا فيه مثلا علم الكلام، يجد أنهم أدخلوا فيه مسائل الاعتقاد، فكل يكتب ويؤصل في باب الأمر، في باب النهي، في باب العام، في باب الخاص، ما يوافق أصول اعتقاده. من هنا يهتم الطالب كما تقدم معنا بهذا الأمر. نعم.
ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
قال: ثم لما ذكر هذا المبحث في المغايرة ناسب أن يبين على هذا الإطلاق وما يطلق عليه مشهور. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا في قوله ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. نعم، وهذا بالمعنى الاصطلاحي، أي أن علماء الحديث اصطلحوا على هذه التسمية وعلى الضابط لهذا المسمى المشهور، ويطلق باعتبار اللغة على ما اشتهر على الألسنة. نعم، على ما اشتهر على ألسنة الناس، فكم من حديث تراه مشتهرا سيما مع هذه الوسائل اليوم، وهو حديث موضوع لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذا قال بعض الشراح: ومن نظر الواهيات والموضوعات لابن الجوزي علم لذلك أمثلة كثيرة. فهذا المشتهر على ألسنة الناس قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا. ثم قال: فيشمل، أي ما اشتهر على ألسنة الناس وسموه مشهورا، فيشمل أي الحديث بالإطلاق الثاني ما له إسناد واحد فصاعدا. وتقدم معنا من ناحية اصطلاح علماء الحديث أن الحديث المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، لكن ما اشتهر على الألسنة يكون مشهورا ولو روي بإسناد واحد فصاعدا، أي أكثر من واحد، فلا يقيدونه بما قيده أهل الاصطلاح من علماء الحديث، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. ومثل السخاوي رحمه الله تعالى بحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وبحديث ولدت في زمن الملك العادل كسرى، بحديث تسليم الغزالة، فقد اشتهرت على ألسنة الناس في المدائح النبوية. نعم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: والمشهور في الباب كتاب الحافظ السخاوي المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهو عمدة كل من جاء بعده وألف فيه، ولا نظير له في التحقيق والتدقيق، وكيف لا وهو تلميذ الحافظ المؤلف رحمهما الله تعالى. انظر من يقول هذا؟ العلامة الألباني الذي أفنى عمره في علم الحديث، يثني على الشيخ والتلميذ. والناظر في كتب الإصطلاح يرى كلام العلامة الألباني عين الصواب. فإذا أردت أن تكون قويا في علم مصطلح الحديث فعليك بإدامة النظر واستخراج الفوائد الحديثية من كتب ابن حجر وتلميذه السخاوي، وما فتح المغيث عنا ببعيد، فهو أفضل شرح لألفية العراقي فات شرح ناظمها. فالعراقي له شرح، فتح المغيث أفضل والفوائد فيه أغزر. قال شيخ الإسلام: ولو فرض أن بعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاص أو من النقال أو بعض من يطالع الأحاديث ولا يعتني بتمييزها اشتهر عنده شيء من ذلك دون شيء، لم يكن بهذا عبرة أصلا. فكم من أشياء مشهورة عند العامة بل وعند كثير من الفقهاء والصوفية والمتكلمين أو أكثرهم، ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له، بل قد يقطعون بأنه موضوع. وبهذا تعلم شرف هذا العلم الذي قل طلابه في هذا الزمن، فنسأل الله يجعلنا منهم، والحمد لله رب العالمين.